بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الدرس 19 ولا 20؟ 20. نعم. طيب اليوم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. مقصود بالخوف هنا الخوف من العدو، سواء كان هذا العدو من الكفار أو من المحاربين أو من البغاة أو حتى من السباع. أصل مشروعية هذه الصلاة قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية أصل في مشروعية صلاة الخوف، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صور، حديثها في الصحيحين وفي سنن أبي داود، وأجمع الصحابة على فعلها. وأما صفتها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بكيفيات مختلفة. هذه الكيفيات كثير منها مذكور في سنن أبي داود وكذلك في الصحيحين. من هذه الصفات: صفت الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه الصلاة والسلام ووقف خلفه طائفة من أصحابه، ووقف الطائفة مواجهة للعدو، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن خلفه ركعة واحدة، ثم قام وثبت قائما، فأتم من خلفه صلاته، أتموا ركعة بأنفسهم وسلموا وقاموا، فجاءت الطائفة الواقفة في مواجهة العدو، وذهبت الطائفة التي صلت مكانه، فوقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الركعة الثانية وجلس وبقي جالسا، فقامت الطائفة التي من خلفه وأتوا بالركعة الثانية إلى أن جلسوا وتشهدوا، فسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من صور صلاة الخوف، وصورها كثيرة مذكورة في كتب الصحاح والسنن. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. هذه الحالة هي التي تسمى عند أهل العلم بصلاة المسايفة، صلاة المسايفة، وهي التي يلتقي فيها المسلم مع عدوه، فلا يمكن في هذه الحالة أن تصلى الصلاة على صورتها المعروفة، فخفف فيها في عددها وفي هيئتها، فتصلى ركعة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو إلى غير القبلة، وتصلى إيماء. إيش المقصود بالإيماء؟ أي تشير برأسك إلى الركوع وإلى السجود. وقوله هنا الراجل والراكب، أي الماشي على قدميه والراكب على دابته. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الركعة الواحدة فجاء فيها حديث عن ابن عباس في صحيح مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وهذا في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة السفر يجب القصر. صلاة السفر لها أحكام خاصة بها، منها القصر. لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، وهي الظهر والعصر والعشاء. أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما بالاتفاق. دل على مشروعية القصر في الصلاة في السفر قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآن ظاهر هذه الآية أن الإثم مرفوع على من خاف من الكفار أن يقصر من الصلاة، يجوز له أن يقصر من الصلاة إن خاف من الكفار. طب إذا لم يخف من الكفار لا يقصر، تمام. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب فقد أمن الناس، ما أت في خوف من الكفار، فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. أخرجه مسلم في صحيحه. فقصر الصلاة في السفر ليس مربوطا بماذا؟ بالخوف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين. وأجمع على ألا تقصير في صلاة المغرب وصلاة الصبح. وقال ابن حزم: واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره 3 أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه. ولكن اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ خلاف كبير بين أهل العلم، والمسألة حقيقة يعني الخلاف فيها قوي، وأدلة الفريقين أيضا قوية. فالبعض ذهب إلى أن القصر في القصر للمسافر واجب وليس باختياره، بل يجب عليه أن يقصر. واستدل على ذلك بحديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فإذا صلاة السفر فرضت كم؟ ركعتين. إذا فصلاتها ركعتين فريضة وليست نافلة. وجاء عن ابن عباس أيضا في مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. بعض أهل العلم قال حديث عائشة وحديث ابن عباس متناقضان. كيف؟ عائشة تقول: فرض الله صلاة السفر كم؟ ركعتين. عفوا، صلاة الحضر كم؟ ركعتين. ابن عباس يقول: فرض الله صلاة الحضر كم؟ أربع. فالجمع بينهما أن يقال بأن ابن عباس ذكر الفرض المتأخر بعد النسخ. وأما من قال بأن للمسافر أن يتم وأن يقصر فاحتج بفعل عثمان. عثمان كان مسافرا، وكان خلفه جماعة من الصحابة أيضا مسافرين، فأتم في الصلاة، وأتم الصحابة الذين صلوا معه صلاتهم أربعة. ف فقيل لابن مسعود وقد كان ممن صلى خلف عثمان وأنكر هذا الفعل على عثمان، قيل له قال الخلاف شر، فلو كان القصر واجبا لما جاز لهم أن يتابعوا عثمان على هذا الفعل. لماذا؟ لأن فريضتهم ركعتان، فريضتهم ركعتان، ولا يجوز لهم أن يزيدوا على الركعتين. كالذي يصلي أربعا، هل يجوز له أن يصلي خامسة؟ لا يجوز، حتى الإمام إذا قام إلى خامسة لا يجوز لك أن تقوم معه. ليش؟ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، فهي مبطلة بالاتفاق. فهذا الحديث، هذا الفعل من الصحابة دل على أنهم لم يفهموا من هذه الفرضية التي ذكرتها عائشة وغيرها أن صلاة القصر واجبة، إضافة إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة فليس عليكم جناح. قالوا مثل هذا اللفظ لا يقال في الواجبات، لا يقال في الواجبات ليس عليكم جناح، يعني لا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة، فهذا لا يقال في الواجبات. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، قالوا هذا يقال في الرخص. أي نعم. فإذا أدلة الفريقين حقيقة قوية، لكنني أميل إلى القول الثاني الذي يقول بأنها مستحبة وليست فريضة. الأسئلة بعد الدرس. قال المؤلف: على من خرج من بلده قاصدا للسفر، أي يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. فهذا هو المسافر، المسافر هو الذي خرج من محل إقامته قاصدا لماذا؟ للسفر، هذا هو. فإذا خرج الشخص من بلده قاصدا للسفر فهو مسافر. قال: على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد يجب عليه القصر، يجب عليه القصر على ما قرر المؤلف. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، يعني وإن كان مسافة السفر أقل من بريد، والبريد نصف يوم بالمشي على الدابة، طبعا نصف يوم، وهي 4 فراسخ تقدر 20 إلى 22 كيلو تقريبا، هذه مسافة البريد. قال: وإن كانت أقل من بريد، إذا خرج من بلاده مسافرا فيجب عليه أن يقصر على ما ذكر المؤلف. والصحيح أنه لا حد للمسافر بالمسافة، السفر لا حد له بالمسافة، لأن التحديد يحتاج إلى دليل شرعي صحيح ولا يوجد، وإذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد، هذه قاعدة ضابط تمشي عليه، إذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد ولم تجد له حدا في الشرع ترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة، ترجع إلى اللغة. فإذا كان له حد في اللغة تقف تضع حده من اللغة، فإذا لم يكن له حد في اللغة ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف، ترجع إلى العرف وتحده بماذا؟ بالعرف. نعم. طيب، أقول إذا ورد حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي يحتاج إلى تحديد ولم فإذا وجدنا تحديدا في الشرع فالواجب هو الوقوف مع الشرع، فإذا لم نجد تحديدا في الشرع رجعنا إلى ماذا؟ إلى اللغة. فإذا وجدنا تحديدا في اللغة جعلنا الحد من اللغة، فإذا لم نجد في اللغة رجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. هذا هو الضابط في هذه المسألة. فالآن هنا السفر ما هو حده؟ متى يعتبر الشخص مسافرا؟ إذا قطع 20 كيلو، 80 كيلو، 100 كيلو. طيب إذا قلت لي 20 أقول لك هات الدليل، إذا قلت 80 أقول لك جيب الدليل، قلت 100 جيب الدليل. ما في دليل في الشرع، ما في في الشرع دليل صحيح يدل على التحديد. فنرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى اللغة، نبحث في اللغة فوجدنا أنهم يطلقون كل من خرج من بلده أو من محل إقامته يسمونه مسافر، إذن لا يوجد عندهم تحديد للمسافر، فرجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. إذن الضابط في تحديد المسافة التي أنت خرجت إليها هل هي سفر أم ليست بسفر هو ماذا؟ هو العرف. ونرد على الذين يقولون بالثمانين كيلو والخمسة وثمانين كيلو بحديث صحيح مسلم من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ شك من أحد رواة الحديث وشعبة صلى ركعتين صلى ركعتين يعني قصر هو مسافر ثلاثة أميال هذه كم تساوي؟ خمسة كيلو تقريبا خمسة كيلو تقريبا ثلاث فراسخ الفرسخ الواحد ثلاث أميال ثلاث فراسخ كم تأتي؟ 15 كيلو 15 كيلو يعني بالكثير 15 كيلو كان يقصر صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن رد على الذين يقولون بالتحديد بثمانين أو خمسة وثمانين كيلو هذه النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقل من هذا بكثير وقصر. أين الميل تقريبا هكذا في الحدود هذه 1600 تقريبا هكذا يعني كيلو ونص وشوية.
حديث سلمان إذا كان سلم المطور عليه خيام أو قصر
أي بس هذا ما يصلح عندنا هنا الآن لأن هذا يبين لك متى يبدأ بالقصر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما. يريد أن من بقي مترددا ولم يعزم الإقامة في بلد ما مدة معينة ما عزم شيء دخل البلد قال اليوم أخرج غدا أخرج بعد غد أخرج ما أدري فهو متردد. قال في هذه الحالة إذا مكث 20 يوما قصر وإذا زاد عن 20 يوم لا يقصر. يستدل المؤلف بقصة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تبوك وقصر لمدة 20 يوما. وقال المؤلف رحمه الله وإذا عزم على إقامة 4 أتمه وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها. الآن المؤلف يفرق ما بين المتردد ومن عزم الإقامة. المتردد هو يبقى شاكا لا يدري كم الذي سيمكثه يوم يومين ثلاث لا يدري لكن إذا جزم أنه سيمكث 4 أيام فأكثر يقول المؤلف أتم بعدها خلاص يتم إذن هو غير مسافر على كلام المؤلف. والمسألة هذه من المسائل التي فيها نزاع كبير بين أهل العلم من الذي يعتبر مسافرا. الصحيح أن المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من أمرين. المسافر الذي خرج من بلاده مسافرا وكان في العرف أن المسافة التي سيقطعها هي سفر أنه مسافر ويبقى مسافرا حتى إن وصل إلى البلد التي يريدها يبقى مسافرا ما لم ينوي أحد أمرين. الأول الإقامة المطلقة. الإقامة المطلقة يعني التي لم يقيدها لا بزمن ولا بعمل لم يقيدها بشيء خلاص نوى يقيم في هذه البلد بس ليست محددة هذه الإقامة بمدة زمنية معينة يقضيها ويرجع إلى بلده. هذه الإقامة المطلقة كإقامة من السفراء مثلا سفراء بلادهم يأتون إلى البلاد هذه سفير يجلس فيها ليست عنده مدة معينة هذا يجلس للإقامة للقيام بعمل بلده ولكن ما عنده مدة معينة أو عمل معين يريد أن يقضيه ثم يرجع. فمثل هذا إذا نوى إقامة مطلقة فهذا لا يعتبر مسافرا خلاص يعتبر مقيم. الأمر الثاني الاستيطان إذا دخل البلد ونوى أن يتخذ هذا البلد وطنا له لا يريد أن يخرج منه غير ناوي الخروج منه فمثل هذا أيضا يكون ماذا؟ يكون غير مسافر. فإذا نوى أحد هذين الأمرين ينقطع السفر. الفرق بينهم أن المقيم الإقامة المطلقة لا يريد الاستيطان يريد أن يرجع، ولكنه غير مقيد إقامته لا بزمن معين ولا بعمل معين. أما المستوطن لا، ما يريد أن يرجع، خلاص اتخذ هذا البلد مكان له. قال المؤلف رحمه الله: وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها. نعم، طبعا هم يستدلون بالإقامة أربع، بالعدد أربع هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وأقام في مكة أربعة أيام، يقصر الصلاة ثم خرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الإقامة في مكة أربعة أيام، لأنه قدم لماذا؟ للحج، وكونه قدم للحج إذن فلن يخرج من مكة إلا بعد أن يحج. وهذا الدليل حقيقة لا يصلح الاستدلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقا، وغير متقصد أن يبدأ أن يدخل مكة في اليوم الرابع، هذا حصل إيش؟ اتفاقا. والأمر إذا حصل اتفاقا لا يصح أن نعلق به حكما شرعيا، لا يصح أن نعلق حكما شرعيا. ليش؟ لو أنه دخل اليوم الثالث أو اليوم الثاني، ما أدرانا أنه سيقصر أم لا يقصر. إذا بقي في مكة خمسة أو ستة أيام، ما أدرانا أنه سيقصر أم لن يقصر. إذن فلا يصح لتعلق بمثل هذا الدليل. قال المؤلف رحمه الله: وله الجمع تقديما وتأخيرا. الجمع يكون بين أي صلاتين؟ ظهر العصر والمغرب والعشاء فقط، الفجر لا يجمع مع شيء. ولك أن تجمع جمع تقديم، أي أن تقدم العصر وتجمعها مع الظهر، وأن تقدم العشاء وتجمعها مع ماذا؟ مع المغرب. ولك أن تجمع جمع تأخير، أي تترك صلاة المغرب ولا تصليها حتى يدخل وقت العشاء، فتصلي المغرب ثم العشاء، وتترك صلاة الظهر لا تصليها حتى يدخل وقت العصر، وتصلي الظهر ثم العصر. تمام؟ فلك أن تجمع جمع تقديم ولك أن تجمع جمع تأخير، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح وهو متفق عليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. هذا جمع إيش؟ جمع تأخير. فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه، هذا ليس فيه جمع الصورة الثانية. لكن جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، هذا جمع تأخير، يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، هذا إيش؟ جمع ماذا؟ جمع تقديم. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة السفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الدرس 19 ولا العشرون؟
العشرون.
نعم. طيب، اليوم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. مقصود بالخوف هنا الخوف من العدو، سواء كان هذا العدو من الكفار أو من المحاربين أو من البغاة أو حتى من السباع. أصل مشروعية هذه الصلاة قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية أصل في مشروعية صلاة الخوف، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صور، حديثها في الصحيحين وفي سنن أبي داود، وأجمع الصحابة على فعلها. وأما صفتها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بكيفيات مختلفة. هذه الكيفيات كثير منها مذكور في سنن أبي داود وكذلك في الصحيحين. من هذه الصفات صفت طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه الصلاة والسلام ووقف خلفه طائفة من أصحابه، ووقفت طائفة مواجهة للعدو، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن خلفه ركعة واحدة، ثم قام وثبت قائما، فأتم من خلفه صلاته، أتموا ركعة بأنفسهم وسلموا وقاموا، فجاءت الطائفة الواقفة في مواجهة العدو، وذهبت الطائفة التي صلت مكانه، فوقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الركعة الثانية وجلس وبقي جالسا، فقامت الطائفة التي من خلفه وأتوا بالركعة الثانية إلى أن جلسوا وتشهدوا، فسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من صور صلاة الخوف، وصورها كثيرة مذكورة في كتب الصحاح والسنن. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. هذه الحالة هي التي تسمى عند أهل العلم بصلاة المسايفة، صلاة المسايفة، وهي التي يلتقي فيها المسلم مع عدوه، فلا يمكن في هذه الحالة أن تصلى الصلاة على صورتها المعروفة، فخفف فيها في عددها وفي هيئتها، فتصلى ركعة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو إلى غير القبلة، وتصلى إيماء. إيش المقصود بالإيماء؟ أي تشير برأسك إلى الركوع وإلى السجود. وقوله هنا الراجل والراكب أي الماشي على قدميه والراكب على دابته. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الركعة الواحدة فجاء فيها حديث عن ابن عباس في صحيح مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة السفر يجب القصر. صلاة السفر لها أحكام خاصة بها، منها القصر. لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، وهي الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما بالاتفاق. دل على مشروعية القصر في الصلاة في السفر قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآن ظاهر هذه الآية أن الإثم مرفوع على من خاف من الكفار أن يقصر من الصلاة، يجوز له أن يقصر من الصلاة إن خاف من الكفار. طب إذا لم يخف من الكفار لا يقصر، تمام. قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب فقد أمن الناس، ما أت في خوف من الكفار؟ فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. أخرجه مسلم في صحيح. فقصر الصلاة في السفر ليس مربوطا بماذا؟ بالخوف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين. وأجمعوا على ألا تقصير في صلاة المغرب وصلاة الصبح. وقال ابن حزم: واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره 3 أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه. ولكن اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ خلاف كبير بين أهل العلم، والمسألة حقيقة يعني الخلاف فيها قوي، وأدلة الفريقين أيضا قوية. فالبعض ذهب إلى أن القصر في القصر للمسافر واجب وليس باختياره، بل يجب عليه أن يقصر. واستدل على ذلك بحديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فإذا صلاة السفر فرضت كم؟ ركعتين. إذن فصلاتها ركعتين فريضة وليست نافلة. وجاء عن ابن عباس أيضا في مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. بعض أهل العلم قال حديث عائشة وحديث ابن عباس متناقضان. كيف؟ عائشة تقول: فرض الله صلاة السفر كم؟ ركعتين. عفوا، صلاة الحضر كم؟ ركعتين. ابن عباس يقول: فرض الله صلاة الحضر كم؟ 4. فالجمع بينهما أن يقال بأن ابن عباس ذكر الفرض المتأخر بعد النسخ. وأما من قال بأن للمسافر أن يتم وأن يقصر فاحتج بفعل عثمان. عثمان كان مسافرا، وكان خلفه جماعة من الصحابة أيضا مسافرين، فأتم في الصلاة وأتم الصحابة الذين صلوا معه صلاتهم 4. فقيل لابن مسعود، وقد كان ممن صلى خلف عثمان وأنكر هذا الفعل على عثمان، قيل له قال: الخلاف شر. فلو كان القصر واجبا لما جاز لهم أن يتابعوا عثمان على هذا الفعل. لماذا؟ لأن فريضتهم ركعتان، فريضتهم ركعتان، ولا يجوز لهم أن يزيدوا على الركعتين. كالذي يصلي 4، هل يجوز له أن يصلي 5؟ لا يجوز. حتى الإمام إذا قام إلى 5 لا يجوز لك أن تقوم معه. ليش؟ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، فهي مبطلة بالاتفاق. فهذا الحديث، هذا الفعل من الصحابة دل على أنهم لم يفهموا من هذه الفرضية التي ذكرتها عائشة وغيرها أن صلاة القصر واجبة. إضافة إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة: فليس عليكم جناح. قالوا: مثل هذا اللفظ لا يقال في الواجبات، لا يقال في الواجبات، ليس عليكم جناح يعني لا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة، فهذا لا يقال في الواجبات. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، قالوا: هذا يقال في الرخص. فإذا أدلة الفريقين حقيقة قوية، لكنني أميل إلى القول الثاني الذي يقول بأنها مستحبة وليست فريضة. الأسئلة بعد الدرس. قال المؤلف: على من خرج من بلده قاصدا للسفر، أي يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر، فهذا هو المسافر. المسافر هو الذي خرج من محل إقامته قاصدا لماذا؟ للسفر، هذا هو. فإذا خرج الشخص من بلده قاصدا للسفر فهو مسافر. قال: على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد يجب عليه القصر. يجب عليه القصر على ما قرر المؤلف. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، يعني وإن كان مسافة السفر أقل من بريد، والبريد نصف يوم بالمشي على الدابة، طبعا نصف يوم، وهي 4 فراسخ تقدر 20 إلى 22 كيلو تقريبا، هذه مسافة البريد. قال: وإن كانت أقل من بريد، إذا خرج من بلاده مسافرا فيجب عليه أن يقصر على ما ذكر المؤلف. والصحيح أنه لا حد للمسافر بالمسافة، السفر لا حد له بالمسافة، لأن التحديد يحتاج إلى دليل شرعي صحيح ولا يوجد، وإذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد، هذه قاعدة ضابط تمشي عليه، إذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد ولم تجد له حدا في الشرع ترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة، ترجع إلى اللغة. فإذا كان له حد في اللغة تقف تضع حده من اللغة، فإذا لم يكن له حد في اللغة ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف، ترجع إلى العرف وتحده بماذا؟ بالعرف. نعم. طيب، أقول إذا ورد حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي يحتاج إلى تحديد فإذا وجدنا تحديدا في الشرع فالواجب هو الوقوف مع الشرع، فإذا لم نجد تحديدا في الشرع رجعنا إلى ماذا؟ إلى اللغة. فإذا وجدنا تحديدا في اللغة جعلنا الحد من اللغة، فإذا لم نجد في اللغة رجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. هذا هو الضابط في هذه المسألة. فالآن هنا السفر ما هو حده؟ متى يعتبر الشخص مسافرا؟ إذا قطع 20 كيلو، 80 كيلو، 100 كيلو. طيب، إذا قلت لي 20 أقول لك هات الدليل، إذا قلت 80 أقول لك جيب الدليل، قلت 100 جيب الدليل. ما في دليل في الشرع، ما في في الشرع دليل صحيح يدل على التحديد، فنرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى اللغة. نبحث في اللغة فوجدنا أنهم يطلقون كل من خرج من بلده أو من محل إقامته يسمونه مسافر، إذن لا يوجد عندهم تحديد للمسافر، فرجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. إذن الضابط في تحديد المسافة التي أنت خرجت إليها هل هي سفر أم ليست بسفر هو ماذا؟ هو العرف. ونرد على الذين يقولون بالثمانين كيلو والخمسة وثمانين كيلو بحديث صحيح مسلم من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ، شك من أحد رواة الحديث وشعبة، صلى ركعتين، صلى ركعتين يعني قصر، هو مسافر. 3 أميال هذه كم تساوي؟ 5 كيلو تقريبا، 5 كيلو تقريبا. 3 فراسخ، الفرسخ الواحد 3 أميال، 3 فراسخ كم تأتي؟ 15 كيلو، 15 كيلو، يعني بالكثير 15 كيلو كان يقصر صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن رد على الذين يقولون بالتحديد بثمانين أو 85 كيلو، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقل من هذا بكثير وقصر. أين الميل؟ تقريبا هكذا في الحدود هذه، 1600 تقريبا هكذا، يعني كيلو ونص شوية.
حديث صحيح شبه المن إذا كان
أي بس هذا ما يصلح عندنا هنا الآن، لأن هذا يبين لك متى يبدأ بالقصر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما. يريد أن من بقي مترددا ولم يعزم الإقامة في بلد ما مدة معينة، ما عزم شيء، دخل البلد قال اليوم أخرج، غدا أخرج، بعد غد أخرج، ما أدري، فهو متردد. قال في هذه الحالة إذا مكث 20 يوما قصر، وإذا زاد عن 20 يوم لا يقصر. يستدل المؤلف بقصة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تبوك وقصر لمدة 20 يوما. وقال المؤلف رحمه الله: وإذا عزم على إقامة 4 أتم، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها. الآن المؤلف يفرق ما بين المتردد ومن عزم الإقامة. المتردد هو يبقى شاكا، لا يدري كم الذي سيمكثه، يوم، يومين، 3، لا يدري. لكن إذا جزم أنه سيمكث 4 أيام فأكثر، يقول المؤلف أتم بعدها، خلاص يتم، إذن هو غير مسافر على كلام المؤلف. والمسألة هذه من المسائل التي فيها نزاع كبير بين أهل العلم، من الذي يعتبر مسافرا. الصحيح أن المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من أمرين. المسافر الذي خرج من بلاده مسافرا، وكان في العرف أن المسافة التي سيقطعها هي سفر، أنه مسافر ويبقى مسافرا حتى إن وصل إلى البلد التي يريدها، يبقى مسافرا ما لم ينوي أحد أمرين. الأول الإقامة المطلقة، الإقامة المطلقة يعني التي لم يقيدها لا بزمن ولا بعمل، لم يقيدها بشيء، خلاص نوى يقيم في هذه البلد بس، ليست محددة هذه الإقامة بمدة زمنية معينة يقضيها ويرجع إلى بلده. هذه الإقامة المطلقة كإقامة من؟ السفراء مثلا، سفراء بلادهم يأتون إلى البلاد، هذه سفير يجلس فيها، ليست عنده مدة معينة، هذا يجلس للإقامة للقيام بعمل بلده، ولكن ما عنده مدة معينة أو عمل معين يريد أن يقضيه ثم يرجع. فمثل هذا إذا نوى إقامة مطلقة فهذا لا يعتبر مسافرا، خلاص يعتبر مقيم. الأمر الثاني الاستيطان، إذا دخل البلد ونوى أن يتخذ هذا البلد وطنا له، لا يريد أن يخرج منه، غير ناوي الخروج منه، فمثل هذا أيضا يكون ماذا؟ يكون غير مسافر. فإذا نوى أحد هذين الأمرين ينقطع السفر. الفرق بيناتهم أن المقيم الإقامة المطلقة لا يريد الاستيطان، يريد أن يرجع، ولكنه غير مقيد إقامته لا بزمن معين ولا بعمل معين. أما المستوطن لا، ما يريد أن يرجع، خلاص اتخذ هذا البلد مكان له. قال المؤلف رحمه الله: وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها. نعم. طبعا هم يستدلون بالإقامة 4، بالعدد 4 هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وأقام في مكة 4 أيام، يقصر الصلاة ثم خرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الإقامة في مكة 4 أيام، لأنه قدم لماذا؟ للحج. وكونه قدم للحج إذن فلن يخرج من مكة إلا بعد أن يحج. وهذا الدليل حقيقة لا يصلح الاستدلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في 4 اتفاقا، وغير متقصد أن يبدأ أن يدخل مكة في 4، هذا حصل إيش؟ اتفاقا. والأمر إذا حصل اتفاقا لا يصح أن نعلق به حكما شرعيا، لا يصح أن نعلق حكما شرعي. ليش؟ لو أنه دخل اليوم الثالث أو اليوم الثاني، ما أدرانا أنه سيقصر أم لا يقصر؟ إذا بقي في مكة 5 أو 6 أيام، ما أدرانا أنه سيقصر أم لن يقصر؟ إذن فلا يصح لتعلق بمثل هذا الدليل. قال المؤلف رحمه الله: وله الجمع تقديما وتأخيرا. الجمع يكون بين أي صلاتين؟ ظهر العصر والمغرب والعشاء فقط، الفجر لا يجمع مع شيء. ولك أن تجمع جمع تقديم، أي أن تقدم العصر وتجمعها مع الظهر، وأن تقدم العشاء وتجمعها مع ماذا؟ مع المغرب. ولك أن تجمع جمع تأخير، أي تترك صلاة المغرب ولا تصليها حتى يدخل وقت العشاء، فتصلي المغرب ثم العشاء، وتترك صلاة الظهر لا تصليها حتى يدخل وقت العصر، وتصلي الظهر ثم العصر. تمام؟ فلك أن تجمع جمع تقديم ولك أن تجمع جمع تأخير، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح وهو متفق عليه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. هذا جمع إيش؟ جمع تأخير. فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه، هذا ليس فيه جمع الصورة الثانية. لكن جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، هذا جمع تأخير، يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، هذا إيش؟ جمع ماذا؟ جمع تقديم. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة السفر. نعم.